وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الإثارات التي تثار في هذه الأيام وتوجه للشيعة خصوصا أن العقل الشيعي بالخصوص والعقل العربي والإسلامي عموما هو عقل ماضوي. شنو يعني عقل ماضوي؟ يعني أن هذا العقل مغرق في التاريخ. كيف؟ يقول لما تتحدث مع العربي أو مع المسلم دائما الافتخار والحديث عن الأمجاد التاريخية، إحنا آبائنا فعلوا، إحنا أجدادنا قاموا بكذا وفعلنا وأسلافنا، تجد هذا النوع من الحديث، وفي المقابل نجد ابتعادا عن الحاضر، اهتمامهم بالماضي أكثر بكثير من اهتمامهم بالحاضر والمستقبل. يقول هذا الإشكال هو سبب في ماذا؟ في تأخر العرب والمسلمين. ليش؟ لأنهم يستغرقون أوقات طويلة، يبذلون جهود مضنية فقط في أحداث ماضية، مثل الشيعة على سبيل المثال. الآن الشيعة تشوف 10 أيام كلها لإحياء قضية تاريخية، قضية حصلت وانتهت. أصحاب هذا الإشكال يقولون ليش هذا الشيء؟ شمعنا ما يصير الاهتمام بالحاضر، الاهتمام بالمستقبل؟ ليش الاهتمام دائما يكون بماذا؟ بالماضي والتاريخ. فهذا الإشكال موجه هنا، لماذا الاهتمام بالتاريخ دون الحاضر ودون المستقبل؟ زين، نجي احنا إلى أول نقطة في بحثنا، وهي كلمة تاريخ، مفردة تاريخ ماذا تعني؟ خلنا نبدأ من أصل المفردة التي عليها الكلام ووقع عليها الإشكال. كلمة تاريخ أو بالأصح تأريخ، هذه الكلمة هي المراد منها أن يذكر الإنسان أحداثاً، أن يذكر شخصيات مع ربطها بماذا؟ بالتاريخ، يعني الوقت، وهذا معنى التاريخ، أن تذكر حدثا وتوقت لهذا الحدث، في يوم كذا، في سنة كذا، حصل كذا، فلان عاش في هذه الفترة وقام بكذا، وهكذا. أن الإنسان ماذا؟ يذكر أحداثا ويربطها بالزمن، هذا معنى مفردة التاريخ، بغض النظر طبعا عن التعريف الاصطلاحي الذي الآن هو محل خلاف. العرب متى بدأ اهتمامهم بالتاريخ؟ اهتمامهم بالتاريخ على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي ما قبل الإسلام. كيف؟ لما ترجع لأحوال العرب قبل الإسلام تجد أنهم كانوا يهتمون بماذا؟ بتاريخهم. مثل ماذا؟ مثل قضية الأنساب مثلا، هذه أشياء مهمة عند العرب، يحفظ نسب إلى عاشر جد، إلى عشرين جد. خب النسب هو تاريخ، لما أنت تهتم بنسبك هذا تاريخ. أو مثلا يهتمون بأيامهم المعروفة، أيام العرب اللي هي شنو؟ الغزوات، تاريخ. وكانت هذه الأمور محفوظة في الصدور، بحيث كل قبيلة عندها شخص يطلق عليه قاص، هذا الشخص يحفظ هذه الأمور، قضية الحروب العرب وأيام العرب، ويسردها في الليالي الطويلة، ليالي الصيف. أيضا عندهم نسابة، ناس مهتمين بماذا؟ بالنسب، يجون هؤلاء الأشخاص يحفظون. فقبل الإسلام كان عند العرب اهتمام بالتاريخ في هذا الإطار، في إطار أيامهم المشهورة والأنساب. ولذلك تشوف العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبرى. مثلا لما نسأل متى ولد النبي، يقول لك عام الفيل. ليش ذكر الفيل؟ حدث. كانت الأحداث الكبيرة يؤرخون بها أساسا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في صدر الإسلام. ليش؟ لأن التاريخ ارتبط بالدين. كيف؟ الآن قسم كبير من الدين هو ماذا؟ هي السنة النبوية، سنة النبي المصطفى محمد. فمن جهتي ومن باب حفظ السنة، العرب اهتموا مثلا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، بحروب النبي، بغزوات النبي، بما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا صار علم. فاهتموا بالتاريخ في هذه الدائرة، الدائرة التي لها ارتباط بماذا؟ بالدين. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، لا، حصل عندنا فرز، صار السيرة علم مستقل، النسب علم مستقل، وصاق عندنا علم مستقل اسمه التاريخ. وفعلا العرب بدأوا في ماذا؟ بدأوا في تدوين التاريخ وكتابة الكتب والمصنفات. لذلك تشوف من أواخر القرن الثاني، القرن الثالث، بدأت تظهر كتب الغرض منها ماذا؟ التاريخ. بدأ عندهم علم التاريخ وبدأ التدوين الحقيقي للتاريخ. فلذلك نقول العرب مروا بماذا؟ بثلاثة مراحل. المرحلة الأخيرة هي التي نحن الآن فيها، توجد هذه الكتب المعروفة، أغلب الكتب التاريخية المعروفة توجد إما للقرن الثالث أو للقرن الرابع، مثل تاريخ الطبري، تاريخ المسعودي وغيره. زين، هذه مقدمة بسيطة. نجي الآن للإشكال. الإشكال الموجه لنا، هل الاهتمام بالتاريخ هو تغييب للحاضر؟ يعني أنت إذا اهتممت بالتاريخ وبتدوين التاريخ وبحفظ التاريخ وبذكر التاريخ باستمرار، مثل إحنا على المنبر، هل مثل هذا الأمر هو سلبي بحيث يعتبر ماذا؟ تغييبا للواقع أم لا؟ نقول له هذا مو أمر سلبي، هذا أمر إيجابي. ليش؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن التاريخ علم من العلوم. التاريخ الآن مو مجرد أحداث تذكر، لا، التاريخ الآن هو علم من العلوم. تخصص أكاديمي الآن اسمه ماذا؟ علم التاريخ، تعطى فيه شهادات أكاديمية على أعلى مستويات، عندك ماجستير، عندك دكتوراه، وعندك ما فوق 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 الدكتوراه، فهو علم. فبالنهاية لما الإنسان يهتم بالتاريخ، هذا اهتمام بعلم إنساني بشري ماذا؟ مسلم به، وليس جهلا كما يقال. لا، التاريخ علم، والاهتمام بالعلوم بالأحداث التاريخية هو أمر علمي واهتمام بعلم من العلوم. ونقول الاهتمام بالعلوم أمر عقلائي، بعد ما في أحد يجي يقول لك لا تهتم بالعلم، لا، أمر عقلائي مسلم بين الناس. هذا واحد. اثنين، نقول لا، أكثر من كونه علم، نقول التاريخ زيادة عن كونه علم هو جزء لا يتجزأ من الهوية. شنو الهوية؟ لما ننظر للبشر عندنا جانب مشترك فيهم وهو الإنسانية، هذه الخصائص المشتركة بيني وبين الأفريقي وبين الأمريكي وبين الأوروبي، هذه تسمى إنسانية، هذه خصائص مشتركة جامع بين كل البشر. وعندي خصوصيات، تارة عندي خصوصيات فردية، صفات خاصة بي، قضايا خاصة بي، هذه خاصة بي. وعندي خصوصيات اجتماعية، يعني أشياء اختص بها هذا المجتمع، يعني هذه الأمور لا توجد إلا في هذا المجتمع، بحيث ماذا؟ يعرف بها ويميز بها عن غيره. هذا الأمر اسمه هوية، الهوية الاجتماعية. شنو هوية المجتمعات؟ الآن المجتمعات بشنو يعرف؟ يعني لما نريد نميز بين المجتمعات شنو هي؟ مثلا بالنسب، يقولون هذا المجتمع كله يرجع إلى قبيلة واحدة، النسب أمر تاريخي. يجي يقول باللغة، هذا المجتمع له هوية خاصة متمثلة في اللغة الكذائية، أيضا اللغة هي أمر ماذا؟ تاريخي وخاضع للتاريخ. الارتباط بالأرض، هذه من أهم الآن مقومات الهوية الاجتماعية، الارتباط بالأرض. الآن شنو القضية الموجودة في بورما الآن؟ المشكلة قضية الروهينجا، قضية الروهينجا. بورما تقول هؤلاء ليسوا سكان أصليين في إقليم أراكان، يقولون هذول جايين من وين؟ من بنغلاديش، وهم يدعون أنهم سكان أصليين. أنت الآن كل النظام العالمي، النظام الوطني، قائم على ماذا؟ قائم على ارتباطك بالأرض، المرتبط بالأرض مواطن، والذي يأتي لهذه الأرض من الخارج نسميه مقيم مثلا. هذه القضية شنو هي؟ تاريخية أو لا؟ تاريخية. أنت لكي تثبت ارتباطك في الأرض تحتاج أن تأتي بوثائق ماذا؟ تاريخية. وأهم معلم من معالم الهوية الآن هي القضية، أنك مرتبط بالأرض. يعني لو يجي واحد يثبت أنك لا علاقة لك بهذه الأرض ما تصير مواطن. هي القضية. لذلك دولة إسرائيل مثلا، دولة إسرائيل على شنو تكونت؟ يعني قضية تاريخية. يقولون إحنا عندنا حق تاريخي في الأرض. ليش؟ يجيب وثائق تاريخية أنهم كان لهم وجود وبنسبة كبيرة. بغض النظر عن صحة هذا الكلام، أصل الفكرة أنه عندنا دول أسست على أساس ماذا؟ تاريخي. الآن النزاع بين المغرب والجزائر في الصحراء هذا نزاع تاريخي. المغرب تقول الصحراء تبع، الجزائر تقول الصحراء تبع، تاريخي. فلذلك التاريخ هو جزء لا يتجزأ من الهوية. وإذا ضرب التاريخ ضربت ماذا؟ الهوية. وترى أي حرب على مجتمع تكون دائما الخطوة الأولى ضرب الهوية دائم. لذلك أنت هويتك شنو هي؟ أنت هويتك الحقيقية أنك حسين، أنك مرتبط بالحسين وبشعائر الحسين. لما يجي الطرف الآخر ويستهزئ ويخلق فيك حالة النفرة، هو متعمد، ما يتناقش علمه، يتعمد هذا النوع من الاستهزاء. ليش؟ ليبعدك عن الهوية. الشعائر الحسينية جزء من هويتك، وإن شاء الله نوفق في السنوات المقبلة أننا نتعرض لهذه القضية بالدقة. شلون إذا أرادت جهة أن تضرب الهوية، أن تذيب هذه الخصوصيات. إذا أريد أنا أدمجك في مجتمع وأفقد كل شيء، أول نقطة أي خصوصية تميز هذه الجماعة يصير تذوب. ما الذي يحفظها؟ تاريخ. أنت لما تحفظ تاريخك، تحفظ نسبك، تحفظ لغتك، تحفظ تاريخ هذه الأسرة أو هذه الجماعة وارتباطها بالأرض، تبقى تحافظ على هويتك. بمجرد تضيع هذه الأمور، أي أحد يقدر يقول لك مع السلامة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نقول لا، إحنا عندنا شيء أكبر. زيادة على أن التاريخ هو علم مستقل، وزيادة على أن التاريخ هو ماذا؟ هو جزء لا يتجزأ من الهوية. عندنا أمر ثالث. شنو هو؟ وهو أن الحاضر لا يمكن أن ينفك عن الماضي. أنت ما عندك زمن ينفك عن زمن آخر، لا. الحاضر والماضي هي حلقات ماذا؟ مترابطة. وحاضرك الآن ليس إلا نتيجة تراكمات للماضي. التاريخ والزمن بهالصورة يمشي تاريخ وتحصل عملية تراكم. هذه العملية هي التي تولد لنا ماذا؟ الحاضر. المستقبل كيف يتولد؟ مجموع الحاضر مع الماضي. هذا الفرق. فإحنا لما تجي أنت تبعدني عن تاريخي وتعزلني عن التاريخ، في حقيقة الأمر أنت تعزلني عن الحاضر، وأنت تحرف في مستقبلي. لا، الاهتمام بالتاريخ ليس مجرد اهتمام بالماضي، هو اهتمام بالحاضر. الاهتمام بالتاريخ هو تأسيس للمستقبل. نعم، هذا في حال كانت هناك قراءة صحيحة للتاريخ. نعم عندنا جانب سلبي، البعض قد يأسر نفسه في التاريخ، أنا قاعد وفقط كان أبي وكان جدي. لذلك أحد علماء العامة معروف ابن خلكان، ليش سموه خلكان؟ طول اليوم كان أبي كان جدي، كان أبي كان جدي، لا هذا سيصبح أسير في التاريخ. نحن نقول لا، التاريخ ليس كل شيء لكنه جزء مهم من حياتنا، فلما إحنا نذكر التاريخ ونتمسك بذكر التاريخ في حقيقة الأمر نحن ننظر إلى الحاضر ونتطلع وين؟ للمستقبل، لأن هذا التاريخ مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبلنا، وعليه اهتمامنا بالتاريخ ليس منقصفا وليس أمرا معيبا وليس أمرا بمثابة التغييب الواقع أو الغياب عن الواقع والمستقبل، لا، تمسكنا بالتاريخ، بتاريخنا نقصد طبعا، هو عين تمسكنا بحاضرنا ومستقبلنا، والتاريخ له علاقة وطيدة بالهوية، بحيث إذا ضرب التاريخ ضربت ماذا؟ الهوية. من هذا الباب نحن نهتم بتاريخنا، لا سيما الجزء من التاريخ الذي هو فعلا حقيقة هويتنا، وهو تاريخ أهل البيت عموما وتاريخ سيد الشهداء خصوصا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. الآن ما ذكرناه هو كلام عام حول أصل قضية التاريخ، الآن نريد نخصص الكلام، نخلي كلامنا حول ماذا؟ ثورة الحسين عليه السلام. ليش إحنا كل سنة نذكر هذه الثورة ونعيد سرد المقتل من ألفه إلى يائه، ابدأ من صلاة الفجر إلى خطبة الحسين عليه السلام إلى التفاصيل الدقيقة في المقتل كل سنة؟ البعض لعله سمع المقتل 20-30 سنة 40 سنة يسمع المقتل، شنو السبب؟ السبب العام واضح، لا السبب الخاص، شمعنا قضية كربلاء لها هذا الإصرار؟ عندنا عدة أسباب، سنكتفي بسببين بحكم الجميع تعب اليوم وأدى واجب العزاء، اليوم إن شاء الله ما نطول، ما في أحد قال لي طول خذ راحتك كذا. صلوا على محمد وآل محمد. السبب الأول هو الرمزية القيمية لهذه الحادثة. شوف أنت لما تدقق في حادثة كربلاء ترى مو مجرد حادثة تاريخية عابرة، لا، كربلاء مدرسة متكاملة. لما تنظر في قضية الحسين عليه السلام من خروجه من مكة أو من المدينة إلى شهادته في كربلاء إلى ما بعد كربلاء ورجوع الضعن إلى المدينة، تجد أنك أمام مدرسة كاملة في القيم والأخلاق. ابدأ من البداية، من البداية يوم الحسين يقول ومثلي لا يبايع مثله، لما يقول هيهات منا الذلة، هذا تعليم مبادئ، مبدأ العزة للمؤمن، هذا مبدأ قرآني، أن العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين، ومبدأ مفقود هذا الآن.
معنى العزة مفقود.
الآن واحد لأجل ريالين مو يبيع نفسه، يبيع نفسه والأسرة والعائلة وكل. حسين يعلمنا العزة، مبدأ العزة بالنفس. الحسين سلام الله عليه يعلمنا مبدأ الحركة الإصلاحية. الحسين عليه السلام يعلمنا مبدأ الفداء، مبدأ التضحية، مبدأ الإيثار، مبدأ قول كلمة الحق. وإحنا هذه الأمور نفقدها ترى الآن. الآن الحياة ترى ما صار تحكمها الأخلاق والقيم، الآن الحياة تحكم الفلوس. أي شيء في هذه الحياة يشترى بالمال، ما سنتهى. الآن الإنسان الذي يتعامل بالمبادئ والقيم انتهى قلة قليلة. الآن بالمال تفعل أي شيء وتشتري أي شيء. جايبين في تجربة يسموها الآن تجربة اجتماعية لعله في أمريكا، واحد يشوف المارة، كل مرة يأخذ واحد أو واحدة من المارة ويطلب منهم شيء، جايب فلوس، وكل مرة يطلب من المارة طلب إما مقزز جدا أو طلب فاحش لا يقدم عليه العاقل، مثل التعري مثلا أو ما شابه إلى آخره، في مقابل مال. يعني يجي مثلا تفعل كذا فعل لا يقدم عليه العقلاء، أعطيك $100 ما يقبل، 200، 300، 400، 1000 أقبل، حط له الفيديو شوف يستجيب. طلب أخس الأشياء، بعض الأشياء يمكن حيوانات لا يقدمون عليه. تشوف الإنسان ما له قيمة، لا قيمة لنفسه، ليست له كرامة عزة، لأجل المال يفعل كل شيء. هذا الشخص يبين أن الناس في هذا الوقت عبيد لماذا؟ للمال. الحسين عليه السلام هذه الظاهرة كانت موجودة منذ ذلك الزمن، وين؟ الناس عبيد الدنيا، زين، والدين، والدين لعق على ألسنته، يحوطونه متى ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. حسين حارب هذه الظاهرة، ظاهرة التدين الشكلي، ظاهرة التدين الذي لا يتعدى اللسان والمظهر، ظاهرة التدين الذي يسقط عند أول اختبار. احنا هذا الذي نعاني منه الآن. الآن الواحد تشوفه يصلي، تشوفه شيخ، يلا عشان لا تقول طالب علم، ومجرد يختلف مع شخص تشوفه راح للشرطة، راح للمحكمة، اللي يبغى يسجن، صحيح أو لا؟ تشوف الشخص الصف الأول يصلي وفي المجالس موجود، خلي تصير قضية ميراث مثلا وتشوف الذمة كيف واسع، يأكل أموال الأيتام والقصر والنساء والجيران عادي وباقي على صلاته. هذه الظاهرة حاربها الحسين عليه السلام، ظاهرة هذا التدين المزيف حارب، وحارب غيرها وغيرها. نفس المشاكل التي نعانيها الآن هي نفسها كانت في المجتمع الكوفي في ذلك الزمن وحاربها الحسين. نحن لما نستذكر كربلاء وقيم كربلاء، في حقيقة الأمر نحن نرفع رمزا لهذه القيم، نجعل من هذه الثورة علما لهذه القيم والمبادئ. احنا مثلا لما نذكر زينب عليه السلام رمز لماذا؟ زينب الآن تجاوزت أنها شخص مثل الحسين. الحسين الآن تشوف في يوم عاشوراء يذكره الشيعي ويذكره السني والمسيحي واليهودي، بل حتى الملحد يذكر الحسين، إلا جماعة أنتوا تعرفوا ما يذكر الحسين، بل ما يحتاج يجيب سيرته، تعرفوا. تجاوز أنه إنسان عادي، أصبح رمزا للجميع. تشوف. قبل قليل أحد الإخوة يعطيني كلمات لبعض عظماء العالم من أديان أخرى في الحسين، رمز، صار رمزا. أنت لما تحيي قضية الحسين تحيي رمز. نفس الشيء زينب عليه السلام، إحنا زينب الآن تجاوزت أنها شخص، أصبحت رمز، أصبحت رمزا لصلابة الموقف. المرأة الصلبة التي في قوة إرادتها ماذا؟ تناطح الجبال، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيا. أصبحت رمزا للخدر والحجاب. شو سميه احنا زينب؟ فخر، رمز للحجاب. لذلك احنا الآن العباية، شنو نسميها؟ العباية المحترمة، العباية الزينبية، وللأسف انقرضت أو على مشارف انقراض. احنا لما نحيي ذكر زينب نحيي هذه الأمور، نحيي حجاب زينب، نحيي صلابة زينب، نحيي قوة زينب في وقوفها للحق، نحيي نموذج المرأة المسؤولة. ليش؟ لكي يكون عندنا نماذج في المجتمع من هذا النوع. فكربلاء مي قضية عادية، ما صارت قضية تاريخية. كربلاء خرقت الزمان والمكان وأصبحت رمزا لكل القيم الأخلاقية. جيب لقيمة أخلاقية واحدة ليس لها وجود في كربلاء. كل القيم الأخلاقية، المنظومة الأخلاقية التي عليها كل البشر تجمعت في كربلاء. فلما نحيي كربلاء ترى إحنا ما نحيي مجرد تاريخ، لا، نحن نحيي ماذا؟ نحيي رموزا تلهمنا، وهي التي تحيي مجتمعنا. وترى ملاحظة، مو إحنا نحيي عاشوراء، عاشوراء هي التي تحيينا. لذلك تشوف شباب كثيرين، لعلك طول السنة ما تشوفهم في المجلس، شوف كيف عاشوراء تحيي فيهم شعلة التدين والخدمة والارتباط بالمساجد والمجالس والحسينيات، تشوفهم ما شاء الله يختمون. هذه من وين جاء؟ مو هم يحيون، لا، المناسبة هي التي أحيتهم. فإحياؤنا لكربلاء خارج عن نطاق التاريخ، بل هو إحياء لماذا؟ لمنظومة قيمية كاملة. هذا واحد. الأمر الثاني، كربلاء فيها بعد آخر مهم للإنسان. شنو هو البعد العاطفي؟ ترى الإنسان بما هو إنسان يحتاج للعاطف، والارتباط العاطفي بالمبدأ والفكرة مهم. مو دائما الارتباط العقلي هو الذي يفيد وينفع، لا، وإلا لما نرجع للتاريخ، المعتزلة كانت فرقة، أكثر فرقة تعتقد بالعقل وبحجية العقل، وأكثر فرقة ألفت في العقل وفي المباحث العقلية، لكن اندثرت. ليش اندثرت؟ ما في عاطفة. العاطفة هي التي تحيي الإنسان وتحيي القضية. احنا هذه المبادئ كيف ارتبطنا بها؟ ارتبطنا بها بالعاطفة. والجانب العاطفي مهم جدا لكل إنسان ولكل مجتمع، بل الإنسان الحقيقي فعلا، إذا نريد نسوي إحصائية، أغلب الناس تحركهم ماذا؟ العاطفة وليس العقل. فلما يكون عندك أنت غمز، يسلب هذا الشيء، يربطك به عاطفيا، يسلب القلوب، يذهب الألباب. هذا مهم، مهم جدا لاستمرارك. وقضية الحسين ترى، قضية الشعائر الحسينية من أهم الأمور التي ثبتت المذهب وثبتت الدين في قلوب الناس. ترك عنك الكلام اللي تسمعه يمين يسار حول الشعائر، لا. ما في مثل الخطاب العاطفي. لذلك تشوف عاشوراء من أولها لآخرها خطاب للقلب. إن لقتلي ولدي الحسين شنو؟ حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. هذه الحرارة هي التي تضمن ارتباطهم بالدين. وانتم لعلكم اليوم ذقتم من هذه الحرارة لما سمعتم المقتل وسمعتم تلك المصيبة العظيمة. شو يقول الإمام في وصف المصيبة؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى لمصابك كل من في السماوات وكل من في الأرض وكل من في الجنة وكل من في النار وكل ما يرى وما لا يرى. كل الكون بكى الحسين عليه السلام، لا سيما في ذلك الموقف، أصعب موقف على صاحب الزمان، هو صاحب العزاء اليوم. أي موقف؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور ناشرات الشعور إلى مصرعك مبادرات وعلى الوجوه لاطمات فوجدنا شمرا. وجاءت زينب للشمر. أكو رواية تقول لما رأت زينب الشمر دافعت. لا، قبل هذا عندنا موقف. أي موقف؟ يقولون الهجوم على معسكر الحسين حصل في حياة الحسين قبل أن يفصل الرأس الشريف. لذلك زينب صعدت على المخيم، صعدت على التل الزينبي، وضعت أصابعها على رأسها، شبكت بالعشر، نادت: أخي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون المؤرخين الحسين سمع صوت زينب فجعل ينوء برقبته وبدأ يجود بنفسه، قام ووقع على وجهه 3 مرات، يقوم ويقع على وجهه، ثم نظر لزينب نظر ما كلمها الحسين، لكن منها النظر زينب عرفت الحسين ماذا يريد. ماذا يريد الحسين؟ صاحت: يا ناياس درب المشرع منين؟ والله منين منين عطشان خي يا مثل مين، انا منين اجيب الماي لحسين. قامت زينب وركضت وقامت تركض النسوان، لما وصل الحوم لقن موسد التربان، يلوج من العطش ويسيح، شو يقول؟ ها، وحق جد النبي
يا هالواد بدرحموني قطرة ماي تسكوني أنا بعد ما أشوف بعيوني.
ويا الحسين ها
والله أنا بعد ما أشوف بعيوني. سمعت يا سمعت يون وتقربت لي لي شفت الولي متوسد ايدي والله وشفت 1900 جرح بيه لا هو جرح واحد وداوي ياه الجرح بحسين ماذي.
والنوي الحسين ها
والله ياه الجرح بحسين ما
شي يقول ها
صاح يا زينب كل جرح بعضاي عوفي بس جرح لبقلبي عينك عليه اي والله بس جرح لبقلبي عيني اي اي اي
بعدش عندها العقيلة ها
انا قعدت يا مجرحة وردت شدة لن بشمر سيفة ولن بشمر سيفة ابيا منت يا بذب على وجهه وحزر قبته اي والله ذب على وجهه وحايا يا أزرق بتا.
زينب نادت بثلاث نداءات الآن. شنو النداء الأول؟ التفتت ناحية المدينة لهالمكان
صاحت يا جدة يا رسول الله هذا حسينك في العراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء أين المنادي حسين يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دور يا بدونا ولا نخاف سكر له عيونه يا بويا من حر الشمس من خطف لونه يا جدي ولا واحد بحلقه والله ولا واحد بحلقة ما يقطع
بعد عندها خطاب ثاني للمدينة المن توجهت للزهراء عليها السلام بعد البنت اليتيمة لابد تنظر لأمها نظرت ناحية المدينة صاحت يم حسن يم حسن يم حسن يم تعالي
تعالي وشوفي كربلا شسوت بحالي أنا شوف نخوة مذبحة والله أنا شوف نخوة مذبحة قبالي
صاحت انا يمك يا يمه مو بعيد الزهره في كربلاء صاحت انا يمك يا يمه مو بعيدة انا شفت حسين من حزه هذه المصيبه نسالكم الدعاء زينب الآن عند الحسين نادت يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر وإذا بابن سعد ينادي انزل إليه وأريحوه جاء الشمر دافعته زينب وكزها بالرمح غشي عليها ما إن فتحت عيناها إلا ورأس الحسين على رمح طويل نادت وأخاه وحسينا أهنا المصيبة وإذا ابن سعد ينظر إلى العسكر ينتدب عشرة من الخيالة وينادي يا خيل الله اركب صدر الحسين وإذا زينب تنظر الحسين تتكسر أضلاعه تحت الخيل ألا من مناد حسين.